أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس في أول المسألة ذكر أن البيع علة تامة لثبوت الخيار. يقول: من هذا الذي ذكرناه يظهر الوجه في قولنا إن الخيار في العقد الفضولي للمالكين الأصيلين بشرط حضورهما في المجلس هو من زمان إجازتهما، هذا على النقل وكذلك على الكشف كما أبين. وجهه على النقل واضح، فإنهما بالإجازة الناقلة الآن يحصل الأثر ويقال إنهما صارا بيعين، باعا، هذا البائع الآن بيعهما يستند إليهما كما ذكرنا سابقا. والمفروض أن النص يقول: متى ما تحقق عنوان البيع البيع ترتب عليه الخيار. إذن فمبدأ خيار المالكين لو قلنا به بناء على أن الإجازة ناقلة هو من حين إجازتهما التي بها يستند العقد والبيع إليهما، هذا على النقل. وأما على الكشف فأيضا كذلك، أنه صحيح أنه على الكشف يتبين حصول الأثر وهو الملك من أول الأمر من حين العقد لا من حين الإجازة، الملك ينكشف من قبل، ولكن صدق البيع بيعهما أو عنوان البيع البيعين عليهما حتى على الكشف إنما يقوم بفعل الإجازة. الآن عندما يجيزان يقال صارا بيعين، واضح؟ ولو أن هذه الإجازة منهما تكشف عن تحقق الملك من حين العقد، لكن من الآن من حين صدور الإجازة منهما يصدق عليهما أنهما بيعان، فيكون لهما الخيار على القول به من حين إجازتهما أيضا حتى على الكشف. وعندما نقول على القول به لأنه قد يقول قائل لا خيار أصلا للمالكين لعدم كونهما بيعين أساسا مثلا، لكن لو قلنا به فكما نقول على الكشف أيضا كما على النقل كما قلت من حين الإجازة، ولكن فيه احتمال أيضا أن يقال كما أنه تبين به كون الملك والأثر حاصلا من حين العقد، كذلك يتبين أن هذين الشخصين بيعان واقعا من حين العقد، فيكون مبدأ الخيار من حين إلى من حين الإجازة. هذا احتمال، ولكن الأقوى بحسب الظاهر أن يقال من حين الإجازة، لأن صدق البيعين عليهما متقوم بصدور البيع منهما أو ما يقوم مقامه وهو الإجازة بصدورها لا بانكشاف تحقق الأثر وهو الملك من قبل. ولا معنى الانكشاف أنه كان بايعا من قبل، الآن بقوله أجزت هو باع، واضح كيف؟ على كل حال هذا فيما بقي من الأمس. قال: ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين، هذا على القول بثبوت الخيار لهما، مبدأ خيار المالكين بشرط الحضور من زمان إجازتهما على القول بالنقل، وكذا على الكشف من زمان الإجازة، لكن على هذا الثاني مع احتمال كونه من زمن العقد كالملك. القول في مسقطات الخيار.
مسألة النماء على النقل والكشف، ما بتبين لنا انه ثمرة النماء كانه بيعان من حين العقد؟
هو هذا الذي قلناه الآن، أنها لا تبين. غايته أن الملك حصل من ذلك الوقت، ولكن يعني انكشف حصوله من ذلك الوقت، ولكن متى صدق على هذا أنه بيع؟
صدق من حين العقد.
ليش؟ كيف صدق من حين العقد؟ الآن بإجازته يبيعك، قبل أن يجيز لم يكن يبيعك.
بناء على الكشف
بايعا مملكا من حين العقد، واضح؟ العقد كان عقد الفضولي وليس عقدهما، الآن يستند إليهما، لكن استناده إليهما الآن على الكشف يكشف عن تأثيره من حين وقع من الفضولي، لكن استناده إليهما الآن. القول في مسقطات الخيار وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة. الأول: اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد. الثاني: اسقاطه بعد العقد، يعني ولو من دون شرط وقع العقد فثبت لي الخيار احببت ان اسقطه ولا اخذ به، اسقطته فيسقط. الثالث: التفرق، لانه جعل غاية في الاخبار كما قدمنا مرارا، ما لم يفترقا حتى يفترقا، واذا افترقا زال. الرابع: التصرف. أشرنا سابقا أن الإتلاف مسقط للخيار، قلت بل حتى التصرف، وقلت علل في الأخبار بأنه دلالة منه على الرضا بالبايع. إذن فيقع الكلام في مسائل. مسألة الأولى: يقول لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وعن الغنية الإجماع عليه. واضح محل الكلام. إذا اشترطنا في العقد مثلا بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا يكون لك أو لنا جميعا خيار المجلس، ويقع العقد بلا هذا الخيار ابتداء، يقع ساقطا فيه الخيار فيسقط، ويدل عليه قبل ذلك، يعني قبل انعقاد الإجماع، إجماع يحتاج إلى مرور وقت واتفاق العلماء، قبل ذلك هناك الأدلة الأخبار يدل عليه قبل الإجماع عموم المستفيد. المستفيد من الأخبار في الاصطلاح ما رواه ثلاثة فصاعدا، لكن ما لم يبلغ حد التواتر، ها يروي ثلاثة فصاعدا لكن لا إلى 50 أو 60 أو 100 مما يحصل به التواتر، فإن هذا يدخل في المتواتر كما هو واضح. هذا الخبر مستفيد مروي بطرق مختلفة كثيرة، وهو قوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون، وبنص آخر: المسلمون عند شروطهم، الدال على أن أيما مؤمن أو مسلم أخذ على نفسه شرطا وجب عليه الالتزام به والوفاء به، بغض النظر عن أنه يدل على وجوب تكليفي أو لا. تكون عند شرطك، تقف عند شرطك، لا تحيد عنه، لا تتجاوزه، لا تتعداه. قد يفسر هذا بنحو من الوضع يترتب عليه أن لا يجوز مخالفته أو أن يجب الوفاء به أو نحو ذلك. واضح كيف؟ كيف لزوم العقد؟ أوفوا بالعقود يدل على لزوم العقد، المنون عند شروط يدل على لزوم الشرط عليك، بنحو من هذا المعنى الوضعي، وربما يستفاد منه وجوب تكليف. بغض النظر عن هذا، المؤمن لا يتجاوز عن شرطه، سواء استفدناه كوجوب تكليفي أو استفدنا حكما وضعيا يترتب عليه مثل هذه التكليفات، لا يتجاوز عن شرطه، يعمل به، يفي به، يقف عنده، يكون عنده. هذا الحديث تقدم سابقا في بيان أصالة اللزوم في العقود التمسك به لذلك، لكن ببناء من المستدل وهو الأرتبيل هناك على شموله للشروط الابتدائية للالتزام المستقل. ابتداء إذا يجيء شخص يلتزم يقول لك علي كذا، شرطت علي كذا، لك مثلا، يسمى شرطا ويدخل تحت هذا، حينئذ يشمل العقود لأنها التزامات ابتدائية. أنا ألتزم لك بهذا العقد، بعقد البيع، بهذا الكتاب مقابل الثمن، وأنت تقبل هذا الالتزام، مثلا أبيعك الكتاب بعتك فتقبل هذا المال، وأنا ألتزم لك ابتداء كالتزام مستقل لا كالتزام في التزام آخر، كما هو المعنى الآخر للشرط والذي بنى عليه المصنف ورد على الأردبيلي هناك. واضح؟ لكن هنا لا يضرنا هذا، بالعكس، الذي نريد هو الاستدلال به على لزوم الشرط ووجوب الوفاء بالشرط المأخوذ التزاما في عقد آخر، في التزام آخر. فليكن معنى الشرط الالتزام التابع لالتزام آخر، أو الذي هو كالمقيد لالتزام آخر كالبيع. ها؟ ليكن هكذا، هذا لا يضرني، بالعكس هذا هو محل كلامنا. الشروط المأخوذة في العقد، شرط إسقاط الخيار في عقد البيع الذي لولا الشرط لاقتضى ثبوت الخيار، هذا شرط التزام في التزام عموم المؤمنون عند شروطهم يشمله. إذن معنى يشمله أنه لازم عليك، إذن يترتب أثره، وما أثره؟ لم أشترط الإسقاط، أو اشترطت الإسقاط أثره وجوب أن تسقط الآن، لا، اشترطت سقوطه شرط النتيجة، فيترتب هذا الأثر ويكون العقد من حين وقوعه ساقطا منه الخيار. واضح كيف؟ هذا ولصاحب الجواهر كلام، قال إن دليل الشروط حديث الشروط المؤمنون عند شروطهم متعارض مع دليل الخيار، فإن النسبة بينهما من واجه، وذلك أن دليل الخيار يثبت خيار المجلس في صورتي، يعني يعم صورتي وجود شرط سقوطه كما هي محل الكلام، وعدم وجود شرط سقوطه. وحديث الشروط يدل على لزوم الشرط لأنه شامل، أو يدل على لزوم الشرط في موردي، الشرط الذي يكون عبارة عن سقوط الخيار كما هو محل كلامنا اشترط عليه سقوط الخيار، والشرط غير ذلك، شروط أخرى، اشترط عليك أن تكنس داري، واضح، وتغسل سيارتي لم أغسلها من شهرين مثلا. إذن المؤمنون عند شروطهم كل شرط، الشرط الذي هو إسقاط الخيار وغيره، ودليل الخيار يقول الخيار عام لكل مورد كان فيه شرط السقوط أو لا، فيجتمعان في مورد وجود شرط سقوط الخيار الذي هو محل كلامنا. دليل الخيار بعمومه يقتضي ثبوت الخيار فيه. دليل حديث الشروط بعمومه يقتضي سقوطه، لأنه شرط سقوطه وأنت ينبغي أن تلتزم بشرطك، يعني شرطك عليك لازم ونافذ فيسقط فيتعارض. لكن نرجح حديث الشروط بالمرجحات، واضح؟ إذن هما متعارضان فيصل النوبة إلى الترجيح، فنرجح حديث الشروط ونأخذ بعموم المؤمنون عند شروطهم، فنقول يسقط الخيار بشرط سقوطه. هكذا قال في الجواهر. اصبر على رزقك يأتيك إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في جوابه: الترجيح بالمرجحات هنا لا يصح من باب سالب بانتفاء الموضوع، إذ لا مرجح لا في الدلالة ولا في السند. أما في الدلالة فلأن كل منهما بالإطلاق، هذا يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني مطلقا اشترط السقوط أو لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ذاك يقول المؤمنون عند شروطهم، لا تتمسك بعموم الشروط، المؤمنون عند شروطهم كل شروطهم، يعني ومنهم شرط إسقاط الخيار، لأنه أقول لك شرط إسقاط الخيار له حالتان، واضح؟ شرط إسقاط الخيار له حالتان، أو يكون في حالتين، مثلا يكون أو أكثر من حالتين. على كل حال أقول هكذا: المؤمنون عند شروطهم كل شروطهم، ومنه شرط إسقاط الخيار مطلقا، مثلا هكذا يفترض أن يكون الاستدلال. إذن هما من حيث الدلالة متكافئان، كل منهما يدل على العموم بغض النظر عن أنه بالإطلاق أو بصيغة العموم، المهم أنه يدل على العموم والشمول، واضح كيف؟ وليس هناك ما يكون ميزة لأحدهما على الآخر يقدم به عليه ويجمع بينهما، عموم والنسبة من وجه. فمن حيث الدلالة لا جامع، لا توفيق، لا تقديم، هذا الشيء. من حيث السند يقول أيضا يتكافئان، لأنك كما عرفت حديث الشروط مستفيض، وكذلك حديث الخيار، البيعان بالخيار عدة أحاديث بطرق مختلفة وبألسنة متعددة، ما لم يفترقا حتى يفترقا. في بعض الأحاديث قلت لك بالأمس ولازمه، وإذا نزع حائطا فانزو معه إلى آخره، هذا أيضا مستفيض. إذن لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة هناك ترجيح، فيبقى الترجيح بحسب الدعوة من جهة موافقة عمل الأصحاب، بمعنى أننا في هذا المورد لو اشترط سقوط خيار المجلس، لو لاحظنا فتاوي المشهور لوجدنا أنهم يفتون بالسقوط، فالسقوط الذي هو مفاد حديث الشروط متوافق مع عمل الأصحاب وفتواهم، هم يعملون بالسقوط أيضا، واضح؟ يقول مصنف: ترجيحنا أحدهما بموافقة عمل وفتوى المشهور إنما يكون فيما لو لم يعلم استنادهم وانحصار مدركهم بحديث الشروط، حينئذ يمكن أن يقال إن فتواهم وعملهم هذا يكشف يدل على أنه كان بين يديهم ما يرجح هذا على غيره، من نص آخر، من قرينة، من كذا، يرجح هذا على دليل الخيار. ولكن إذا لاحظت كلماتهم في هذا المقام واستدلالاتهم على السقوط تجد أن لا مستند لهم إلا حديث الشروط. تقول أو يفتي يقول: وإذا اشترط سقوط خيار المجلس في العقد سقط. دليلنا المؤمنون عند شروطه. نفس هذا الطرف الآخر من طرفي المعارضة هو الدليل. مثل هذا لا يصلح للترجيح. عملهم ليس ميزة إضافية يعني، إنما يكون عمل مرجحا إذا أوجب ميزة في أحد الطرفين فيما يوافقه. ولو مثل ما قلت أن لا يعلم استناده إلى هذا فيكون مستندا إلى غيره ويكشف عن وجود دليل آخر قرينة. أما وقد استندوا إليه فشهرتهم ناشئة عنه لا عن شيء آخر إضافي يزاد على هذا. واضح الكلام؟ حينئذ نحن وهذا الدليل الذي استندوا إليه، وقد عرفت أن هذا الدليل المفروض في كلام صاحب الجواهر أنه متعارض مع الآخر ولا ترجيح بينهما من حيث السند أو الدلالة، فرجع الكلام من أول. هكذا ناقش وأجاب. أنا يجيء في ذهني احتمال مبني على القول بكون عمل المشهور بالخبر الضعيف جابرا لسنده. فإذا قلت إن عملهم بالضعيف يرفعه من الضعف إلى الاعتبار، أقول لازم ذلك أن إذا تعارض خبران الراجع هذا التعارض إلى الحجية في كل منهما في نفسه لولا التعارض وعدمها فعلا وبلحاظ التعارض، إذا عملوا بواحد من المتعارضين يرتفع غير الحجة منهما وهو كل منهما، لكن يرتفع غير الحجة الذي عمل به من مستوى الضعف الآن وبالفعل إلى مستوى الحجية. واضح ماذا أقول؟ حجية الفعلية. إذا كان عملهم يصلح أن يرفعه من حضيض الضعف، الضعف بقول مطلق، الضعف الذاتي، فأولى أن يرفعه من الضعف النسبي يعني الحاصل من جهة المعارضة. فلعل صاحب الجواهر بنى على الأول يعني أن العمل يجبر الضعف، فلما وجد أنهم هنا يعملون بأحد المتعارضين وهو حديث الشروط جعل عملهم من مرجحات هذا الحديث على الآخر. فقوله يتعارضان ويقدم مثلا حديث الشروط على غيره بالمرجحات يقصد هذا العمل، هذا العمل الذي هو جابر للضعف الذاتي فأيضا يجبر الضعف النسبي الناشئ من التعارض. يمكن أن يكون هذا هو الواجب في كلام صاحب الجواهر، لكن طبعا يبقى السؤال هل هما متعارضان أو لا. مصنف سيقول في تحقيقه هو إنهما ليسا متعارضين. هذا كلام إذن لصاحب الجواهر، هما متعارضان ونقدم حديث الشروط بالترجيح. هناك كلام آخر وهو التمسك بعموم الأمر بالوفاء بالعقود بعد دعوة أن العقد المشتمل على شرط يصير الشرط جزءا منه، قيدا فيه جزءا منه. من قال بعتك كتابي بخمس دنانير تقول قبلت، خب عقدك على كتاب مقابل 5 دنانير بلا زيادة. فمن قال بعتك الكتاب بـ5 دنانير مقابل بشرط أن تكنس داري، صار كأنه أخذ 5 دنانير وزيادة كنس الدار. هذا الشرط مضمون، صار جزء من العقد ضمن المعقود عليه، لأنه قيد فيه، قيد فيه الكتاب بالدار بهذا القيد، هذا المعقود عليه. فالأمر بوجوب الوفاء بالعقد كما يقتضي في الأول لزوم دفع الكتاب مقابل 5 دنانير، يقتضي في الثاني لزوم دفع الكتاب مقابل 5 دنانير وكنس الدار. إذن الشرط المأخوذ بالعقد يصير جزءا منه ويشمله الأمر بالوفاء به. فنقول نتمسك بعموم أوفوا بالعقود في محل الكلام لنقول في أو أوفي بشرط سقوط الخيار، يعني يلزمك سقوطه، يلزمك هذا الشرط فيحصل سقوط الخيار. واضح كيف؟ يقول مصنف هذا أضعف من سابقه، إذ المفروض أن دليل الخيار أخص من هذا العموم. أن دليل الخيار يقول ماذا؟ إذا وقع البيع ثبت في خيار المجلس، في البيع، مخصوص بالبيع، إذا وقع البيع ثبت في خيار المجلس. هذا يقول أوفوا بالعقود بيعا وغيره، والدليل الوارد في البيع أخص من الدليل الوارد في العقود عامة، والصناعة تقتضي التخصيص. فنقول أوفوا بالعقود والتزموا بما فيها من الشروط بمقتضى الأمر بالوفاء، باعتبار أن الشرط كما قلنا جزء العقد، إلا ما كان بيعا شرط فيه سقوط الخيار، فإن الدليل قال البيعان بالخيار لا يسقط. ها؟ واضح الكلام؟ فيكون مقتضاه التخصيص. لكن يحتمل البعض هنا أن يكون مفروض كلام هذا المتمسك بعموم أوفوا بالعقود في مورد المعارضة كالسابق ككلام صاحب الجوار، فيدعي تعارض دليل الخيار مع دليل الشروط بالبيان الذي قدمناه في بيان كلام صاحب الجوار. إذا تعارض وهو موافق مع المصنف مثلا، لا ترجيح من حيث الدلالة، لا ترجيح من حيث السند، إن قلت عمل الأصحاب قلت عمل الأصحاب إنما يصلح مرجحا إن لم يعلم انحصار مستندهم في نفس هذا الطرف من طرفي التعارض، موافق مع المصنف، فيتساقطان للتكافؤ. فإذا تساقطا نتمسك بعموم فوقهما أوفوا بالعقود، لكن هذا العموم الآن ليس يقابله دليل الخيار الذي هو أخص ليخصصه، لأنه سقط بالمعارضة، فهذا الجواب لا يتم عليه. هذا الجواب الذي ذكره أن هذا أخص فنخصص لا يتم عليه، فإن الخاص حينئذ ساقط بالمعارضة. لابد من جواب آخر وفيه كلام، ولكن من المصنف أيضا يكفيه الجواب بأنه لا تعارض هنا، لا تعارض هنا، إذا لم يكن تعارض فلا سقوط. واضح؟ والتوجيه بالتقديم يكون بنحو آخر، تقديم دليل الشروط يكون بنحو آخر. حاصله هو هذا الذي يقول فيه الآن، مع علمنا بأن مستندهم في تقديم الشرط والقول بسقوط الخيار ليس سوى حديث الشروط، نقول الوجه في تقديمه على دليل الخيار، مع أن النسبة من وجه، هو أنه لا تعارض بينهما أصلا. دليل الخيار لا ينهض لمعارضة دليل الشرط. لماذا؟ لواحد من وجهين، أولهما أن نقول، وكل ذلك بدعوى التفاهم العرفي، أن دليل الخيار مسوق لإثبات حكم اقتضائي، البيعان بالخيار اقتضاء، واضح؟ البيعان بالخيار اقتضاء. إذا قد تقول لي هذا ألا ينافي ما قاله أمس أن البيع إلا تام لثبوت الخيار؟ لا، لا ينافي، واضح؟ لا ينافي. أنا أقول لك مثلا النار تحرق، وبهذا ظاهره أن النار إلا تامة وليس بكذب، صحيح؟ لكن طبعا العلة التامة يعني تؤثر بشرط عدم المانع عنها. ستقول لي العلة التامة جزء، هو هذا إسه في الفلسفة جزء العلة التامة ماذا؟ عدم المانع. هذا في الفلسفة هكذا، في العرف يصح أن يقال النار هي المحرق، هي العلة التامة لهذا، غاية الأمر لا يجوز أن يكون هناك رطوبة في الورق مثلا، لا يجوز أن يكون مانع مثلا، يمكن توجيهه بنحو من هذا. بغض النظر نقول دليل الخيار مسوق لبيان حكم اقتضائي، البيعان بالخيار اقتضاء، يعني البيع يقتضي ثبوت الخيار فيؤثره فعلا إن لم يكن مانع يمنع. طيب دليل الشروط ماذا يقول؟ مسوق لإثبات المانع، شرط السقوط مانع عن ثبوت الخيار، هكذا عرفا. ومن الواضح أنه لا تنافي عرفا بين دليلين، أحدهما مسوق لحكم الاقتضاء والآخر للمانع. هذا يقول أنا المقتضي، أحسنت، أنت المقتضي، المقتضي لا ينافي المانع، صحيح؟ قل نعم نعم بلا شك، المقتضي يؤثر مع عدم المانع، ومع المانع ليس إلا مقتضي مغلوب على أمره، لا حول له ولا قوة، لا تنافي بينهما. أحاديث نفي الضرر والحرج والعسر قد تحمل على مثل هذا الوجه، بدعوى أن أدلة أحكام الأفعال الأصلية، هذه الأحكام الأصلية أو الأولية، تثبتها بنحو الاقتضاء، الوضوء واجب، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، وهكذا بنحو الاقتضاء بعنوان أولي ابتداء من حيث المبدأ كقاعدة، ولا ينافيه بلا إشكال أن يقال بعد ذلك من حيث خلاف المبدأ، من حيث العارض، من حيث العنوان الثانوي والطارئ، من حيث وجود الموانع وعدمها يسقط هذا الصوم أو يحرم أو هذا الوضوء لأنه مضر لا ضرر، ولا تنافي بين مثل هذين الخطابين. هذا وجه. الوجه الآخر يترقى فيه، والتفت جيدا، الوجه الأول مبني على أن خطابات الأحكام الاقتضائية موضوعها غير موضوع الخطابات المانعية، يعني تلك الأولى لا عموم فيها لمورد الشرط، واضح؟ تقول على نحو الاقتضاء، على نحو الاقتضاء يعني ماذا؟ يعني ما لم يكن مانع، يعني في غير مورد الشرط الذي دل الدليل على أنه مانع عن تأثير البيع للخيار. إذن على البيان الأول لا شمول في دليل الشرط محل الكلام، وصورة بيع اشترط فيه سقوط الخيار. على الثاني يقول حتى لو سلمنا أن في دليل الخيار عموما يشمل في نفسه محل الكلام صورة شرط سقوط الخيار، لو سلمنا هذا، بحيث بدوان قد تقول إذا كان يشمل يعني تقدم في دلالته إلى حيث تريدون إحكام دليل الشرط، فلا بد أن يزاحمه، وينافسه فيعارضه. إذا نحن الآن في سياق القول بالمعارضة، تقول مع ذلك لا معارضة، واضح الكلام؟ مع أنه شامل لكن لا معارضة. لماذا؟ لحكومة دليل الشرط على دليل الخيار، لكن لا على دليل الخيار إذا لوحظ وحده. وأنا أبين لك ضابط الحكومة على الأقل بحسب كلمات المصنف، قد تكون لاحقا تبلورت أكثر، أخذ فيها أشياء أخرى أو جعلت أقسام وكذا، لكن في زمان الشيخ الذي ينسب إليه اختراعها مثلا، وإن كان يقال موجود كثيرا في عبارات قبله، لكن كيف ما كان على النسبة لم تكن في ذلك الزمان بوضوح أيامنا الحالية أو ما قبلها. نقول أن ضابط الحكومة مثلا أن يكون للدليل الحاكم نظر إلى المحكوم، يعني مسوق بلحاظه، ناظر إليه مسوق بلحاظه، بحيث لولا وجود المحكوم للغى الحاكم. مثلا لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا يعني ماذا؟ موضوعا لا ربا، الربا موضوعا هو الزيادة، والزيادة بين الوالد ووالده وولده حاصلة كما هي حاصلة بين الأجنبيين الغريبين أو بين أحدهما وآخر وغير الآخر، يعني آخر يعني ثالث، الزيادة حاصلة موضوعا موجودة. فهذا يقولون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع حكومة. طيب ما معنى حكومة؟ يعني سيق دليل لا ربا بين الوالد وولده بلحاظ ذاك، ينظر إليه بحيث لو له للغى. افترض ليس في الشريعة دليل يقول حرم الربا، لو قلت ابتداء لا ربا بين الوالد وولده لجلس مستمعوك ينظر بعضهم إلى بعض بعلامات التعجب الكثيرة، صحيح؟ ماذا يقول؟ ما معنى لا ربا بين الوالد وولده؟ ليش هناك ربا مثلا بين الوالد وغير ولده أو بين الولد وغير والده؟ وما هو الربا وما معناه وما حكمه؟ كان يلغو هذا المعنى. إذن حكومة يعني سوق الدليل الحاكم ناظرا بلحاظ المحكوم وناظرا إليه بحيث لو لا للغى. الآن انظر، إذا قست دليل حديث الشروط إلى خصوص دليل الخيار، خيار المجلس البيع عام الخيار، لا يصح أن يطبق عليه ضابط الحكومة، تقول مسوق بلحاظ لو لا للغى. أفرض ما في دليل خيار المجلس، المؤمنون عند شروطه، اشترطت عليك كنس الدار، اشترطت عليك غسل ثوبي أو سيارتي، واضح؟ وأمثال هذا لا يلغو، له موارد كثيرة، لكن لأن له عمومية، المؤمنون عند شروطهم في كل شيء، كل الشروط في كل الأوقات في كل الأحوال بأنواعها، شرط إسقاط خيار المجلس، شرط كنس الدار، شرط ما أدري ماذا، له هذا العموم. فهو ناظر إلى لا فقط دليل إثبات الخيار، بل إلى أدلة المعقودات والمشروطات كلها، كل العقود، ناظر حديث المؤمنون عند شروطهم إليه في أي عقد، لأن الشرط التزام في التزام، يعني في عقد آخر مثلا، في عقد، واضح كيف؟ فيتحدث عن كل العقود، في كل العقود شرطت الخيار، شرطت إسقاطه، شرطت كنس الدار، شرطت أكل كذا شرب كذا إلى آخره. هذا ينظر إلى الكل ومسوق بلحاظ الكل، بحيث لو لم يكن كل هذه الأدلة، أدلة العقود تقول فيها كذا يجري فيها كذا يثبت فيها خيار لا يثبت فيها خيار، كل هذه الأدلة المرتبطة بالمعقودات لو لم تكن كلها، لا معنى لأن يقال المؤمنون عند شروطهم، أي شروط؟ الشرط التزامهم في العقود. لو لم يكن عقود وأدلتها وأحكامها، ما معنى أن تقول المؤمنون عند شروطهم؟ إذن بلحاظ مجموع الأدلة ومنها دليل الخيار، ولما لدليل الشروط من السعة والعمومية، هو مسوق بهذا اللحاظ وناظر إلى تلك، ويثبت حكم الشروط ونفاذها ولزومها في هذه العقود جميعا. هذه هي الحكومة. واضح ماذا أقول؟ فحتى لو فرضنا في دليل الخيار عموم لما ورد شرط السقوط، مع ذلك هو بهذا البيان محكوم فلا معارضة. قال: ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيد المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم. وقد يتخيل، والمتخيل صاحب الجواهر كما يقال، معارضته هذا الحديث المستفيد بعموم أدلة الخيار بعد، لأن النسبة من وجه كما بينت لك. لكن ويرجح هو على تلك الأدلة أدلة الخيار بالمرجحات، وهذا التخيل ضعيف، لأن الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقود. تقول بموافقة عمل الأصحاب، فتوى الأصحاب على السقوط كما هو مضمون الحديث حديث الشروط، يقول: وموافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجحا إلا بعد فرض استناده إلى غير أحد المتعارضين ليوجب ميزة له، اعتضاد تقوي بشيء آخر ولو بنفس الشهرة، تعبدا هكذا بلا مدرك، فإنها لابد أن تكون عن مدرك واقعي وصله، لا بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلة الشروط. واضح كيف كرات؟ إنما لا يصير مرجحا إلا إذا لم يعلم الاستناد إلى ماذا؟ إلى هذا، ليكون هناك ميزة، لا بعد العلم بانحصار مستند في عموم أدلة الشروط. طيب، فتوائي موافقة العمل
الشهر الفتوائي لا تعد من المرجحات،
بل
تعادل والترجح الشهر الروائي.
إن شاء الله يأتيك في الكفاية هذا البحث شيخنا، المنصوص الشهر الروائي، ولكن يمكن التعدي إلى مرجحات كثيرة أخرى بتنقيح مناط واستفادة علل إلى آخره، تجيء هذا. طيب، إذن لا يصير مرجحا بعد العلم بانحصار مستند في عموم أدلة الشروط. من أين علمت بانحصار مستند فيه؟ يقول: كما يظهر من كتبهم في المورد استدلوا بحديث الشروط. ونحو هذا في الضعف التمسك بعموم أوفوا بالعقود بناء على سيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به، فأمر الوفاء بالعقد يشمل العقد وما أخذ فيه. هذا لماذا نحوه في الضعف؟ أنا قلت في الشرح وأضعف فنسى، نحوه في الضعف. يقول: إذ فيه أن أدلة الخيار أخص فيخصص بها العموم. خب، إذن لا هذا ينفع ولا ذاك. بل الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط، ما الوجه في تقديم حديث الشروط على دليل الخيار مع أن النسبة من وجه ويفترض التعارض؟ الوجه عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة، لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع، حكم الشرع الأولي البدوي المبدئي، ما أدري عبر ما شئت، اقتضائي، أصل التشريع هذا، فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي، له مانع، له مسقط يدل عليه دليل آخر، هذان كلهم في مورد. هذا يقول هذا حكم اقتضائي، ما لم يزله مزيل أو يمنع عن أصل ثبوته مانع، حينئذ يكون موجودا. هذا مورده، ومورد المزيل أو المانع غيره، هو وجود المزيل والمانع، وذاك مورده عدمهما، فلا يتعارضان، ليس في مورد واحد، فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي وهو الشرط لوجوب العمل به شرعان. هذا الوجه الأول. بل التأمل في دليل الشرط يقضي بأن المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصلية الثابتة للمشروطات. شوف العبارة، رفع اليد عن، يعني المقتضي لثبوتها موجود وهو عموم دليل الخيار لمحل الكلام، لكن نرفع اليد عنها للحكومة. إذن هذا الواجب مبني على شمول دليله، دليل الخيار لمحل الكلام. إذن يقضي برفع اليد أن المقصود من رفع اليد عن الأحكام الأصلية الثابتة للمشروطات، للعقود يعني المشروط فيها الشروط، أحكام أصلية ثابتة للمشروعات للمشروطات، أن متى ثابتة؟ قبل وقوع المشروطات، واضح؟ في حين الاشتراط. إذن قبل وقوع متعلق بالثابتة، ثابتة قبل الوقوع، قبل وقوع العقد. ما الذي ثابت له في أصل الشريعة مثلا؟ ثابت له أنه البيعان بالخيار، إذا وقع يكون له الخيار مثلا. طيب قوله في حين الاشتراط، في حيز الاشتراط. عجيب، توقفت كثيرا لأستخرج وجها لهذه العبارة، لم أجد، لم أرى نسخة أخرى. طيب قبل وقوعها في حيز الاشتراط، العقود ما لم تقع في حيز الاشتراط، ما الحكم الأول للأصل لها؟ فيها خيار المجلس. هذا ماذا يقول دليل الشروط؟ يقول ارفع يدك عن خيار المجلس الثابت لها قبل أن تقع في حيز الاشتراط. في حيز الاشتراط، في ظرف الاشتراط، ارفع يدك عن ذاك، يعني له اقتضاء الشمول عموم للمورد، ولكن مع ذلك يرفع اليد لأن هذا مقدم هنا. بأي وجه؟ بالحكومة، في حيز الاشتراط. إذن فلا تعارضه أدلة تلك الأحكام. يقول حاله حال دليل الشرط مع دليل خيار المجلس، حال دليل وجوب الوفاء بالنذر مع أدلة الأفعال وأحكام الأفعال الثابتة لها من دون النذر، مثلا زيارة الحسين صلوات الله عليه في نفسها ومن دون النذر مستحبة، هذا حكمها. يجيء الدليل ماذا يقول؟ يوفون بالنذر، أوفي بنذرك. وإذا نذرت هذه الزيارة ماذا يكون؟ يكون حكمها الوجوب بعنوان المنذورة، لا تنافي بين هذين. هذا حكمها الأول الأصلي بعنوانها الخاص وموضوعه هذا العنوان الخاص، وهذا حكمها الثاني بعنوان المنذورة، لا تنافي بينهما. هذا على البيان الأول. أو تقول حكمها الاستحباب وله عموم مطلقا، حتى في سورة النذر له اقتضاء الشمول، ولكن يوفون بالنذر ناظر إليه وإلى غيره من الأفعال الصالحة للنذر. يقول كل ما يمكن أن ينذر من أفعالك في ظرف النذر ارفع يدك عن أحكام الأولية وقل يجب عملا بالنذر مثلا. فحال وحال أدلة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها بأدلة أحكام الأفعال المنذورة أحكامها لولا النذر، يعني كاستحباب زيارة في نفسها. الآن يستشهد لهذا بروايات استدل الإمام فيها على الحكم بتقديم دليل الشروط. يقول وجه التقديم هناك ليس إلا حكومة دليل الشروط، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.